الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن عد لنا الشيخ رحمه الله أنواع المعارف وبين ترتيبها وقال إنها تترتب على الشكل التالي: أولها الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة. نعم، بعد هذا الترتيب قال بعدين: ثم ما أضيف إلى شيء من هذه الأشياء المتقدمة فهو في رتبته إلا الاسم المضاف إلى الضمير. إذا كان الاسم مضافا إلى الضمير، هل هو أعرف من الاسم المضاف إلى الاسم الصريح أم هو في رتبته؟ الجواب على ذلك: فإنه ليس في رتبة الضمير بل في رتبة العلم، إذ لو كان في رتبة الضمير لما صح مررت بزيد صاحبك، إذ الصفة لا تكون أعرف من الموصوف بل مثله أو دونه. أنت عندما تصف اسم علم فإنك تصفه بصفة من الصفات، هو يتحلى بكثير من الصفات، ووصفته بوصف واحد من هذه الصفات، فما الحكم في ذلك؟ هل تصبح الصفة أعرف من الموصوف؟ لا يمكن أن تكون الصفة. أنا أريد أن أعرف على زيد فأقول: زيد النجار، زيد الخطيب، زيد جارنا، زيد يعني الذي مثلا يدعون إلى بستانه، زيد هذا الذي يلبس على رأسه كذا، زيد، فأنا أعرفه بأشياء من هذه. فهذا التعريف الذي أجعل فيه هل يكون أعرف من اسم العلام؟ لا، إنما يكون هو أدنى من. فلو كان المضاف إلى الضمير أعلى من المضاف إلى رتبة العلم لكان الموصوف الآن أعلى من اسم العلم، وهذا لا يصح. لذلك قال العلماء: إنما أضيف إلى شيء من هذه المعارف فهو في رتبة هذه المعارف، إلا الضمير فإنه في رتبة العلم الشهير، نعم، أو دونه. نعم، قال ابن هشام: ما معنى دونه؟ يعني الضمير في الترتيب أعلى من اسم العلم، في الضمير مع الوصف يكون أدنى مثل اسم العلم، لا يكون في رتبة الضمير، في نفس الرتبة لاسم العلم. لكن إذا كان هذا هو في رتبة مثلا في الموصول أو في اسم الإشارة، ماذا يكون؟ أدنى منه. نعم، قال ابن هشام: وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحتها، ويدل على بطلانه قوله. يعني دائما ليس كل واحدة من المعارف، كما أننا أنزلنا الضمير درجة عندما أوصلناه إلى اسم العلم، فهل هذا يكون أيضا إذا كان مثلا اسم علم إذا أضفنا إلى يعني إلى الإشارة يكون في رتبة الموصول، وإذا أضفنا إلى الموصول يكون في رتبة المعرف بأل، وإذا أضفنا إلى المعرف بأل يعني يكون إلى أدنى من ذلك، هل يمكن أن يكون ذلك؟ هذا ليس بصحيح، فقط إذا أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم. ويدل على بطلانه قوله: كخذروف الوليد المثقل، فوصف المضاف إلى المعرف بأل بالمعرف بها، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وصف المضاف كخذروف الوليد، عندنا نعم الآن عندنا مضاف ومضاف إليه، وعندنا وصف أيضا، فقال: فوصف المضاف إلى المعرف بأل.
أن المعرفة صلحها، نعم، أن المعرفة صلحها إلى المعرفة،
معلش المعرفة
ما صلحها يعني خلي
إلى الكلمة المعرفة بأل، مع إلى المعرف بأل،
نعم،
بالمعرف بها، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف، وإنما قيدنا المضاف إلى واحد منها بكون الإضافة معنوية، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريف المضاف كما سيأتي. عندنا نعم إضافة لفظية وإضافة حقيقية، هذه الإضافة المعنوية تكون على ثلاثة أنواع، سيأتي هذا البحث ولا نريد الآن أن نستبق الأمور، ولكنني على سبيل الاختصار أقول: الإضافة إما أن تكون على معنى اللام أو على معنى من أو على معنى في، هذه هي الإضافة، وما سوى ذلك يكون إضافة لفظية. فعندما نقول غلام زيد ماذا يعني هذا؟ غلام لزيد. وعندما أقول باب خشب يعني باب من خشب، خاتم فضة يعني خاتم من فضة، سوار ذهب سوار من، يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. مكر الليل مكر في الليل، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تكون في الإضافة. أما إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه، مثلا عندما نقول اسم يكون اسم فاعل أو اسم مفعول ويحتاج بعد ذلك أن يعمل في اسمين، عندما نقول يا طالعا جبلا، طالعا جبلا، يا طالع الجبل، هذا لما قلنا يا طالع الجبل، الجبل هنا صورتها أنها مضافة إلى طالع، لكن حقيقتها معمول إلى طالع، لأن طالع اسم فاعل يعمل عمل الفعل. فهذه الإضافة تخفيف على اللفظ فقط وليس فيها معنى. طالع، هل فيها معنى طالع يعني يملك جبل؟ هل فيها الطالع من الجبل الطالع؟ هل فيها معنى فيه؟ لا يوجد فيها هذه المعاني الثلاث. وإنما قيدنا المضاف إلى واحد منها بكون الإضافة معنوية، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريف، لا تفيد تعريف المضاف كما سيأتي في بابها. وسيأتي أيضا أن المضاف إذا كان شديد التوغل في الإبهام كغير ومثل لا يتعرف أيضا. زيد غير الرجال، زيد مثلا جاء زيد غير يعني، وأردت أن أصير أن أصف رأيت مثلا رجلا غير الرجال، غير الرجال. الآن هذه الصفة، هذه الإضافة التي كانت متوغلة أيضا في الإبهام، فهل تفيده تعريفا؟ من هو غير الرجال؟ رجال كله صار شيء، كله يعني صار استثنى، استثنينا من العام واحد فقط، فهذا الاستثناء أيضا يبقى على بابه. فغير قالوا كلمة موغلة في الإبهام، لذلك لا نستطيع أن نعرفها. ولذلك قلنا في الدرس الماضي سرا يعني يقول النحويون بن هشام يقول إن غير لا تعرف، نعم. ومثل لا يتعرف أيضا، فيخص به أيضا عموم كلامه، ويستثنى مما ذكر قبل، وهو أن المضمر أعرف المعارف، نعم. وهو ويستثنى مما ذكر قبل، نعم يعني نعم معنوية، ويستثنى مما ذكر يعني من أن المضمر أعرف المعارف ثم يليه اسم العلام، اسم الله تعالى، فإنه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. الله، هذه الكلمة هل تعلم له سميا؟ طبعا لا، ولا يوجد يعني أحد سمي بهذا اللفظ سوى الله تبارك وتعالى، فهذا اسم خاص بالذات الإلهية ولم يسمى به أحد، فكان أعرف المعارف. سئل سيبويه عن أعرف المعارف فقال الله لفظ الجلالة، لذلك قال وهو مع ذلك أعرف المعارف بالإجماع. وفي إعراب القرآن لشهاب الحلبي أن سيبويه رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أدخلني الجنة. فقيل له بماذا؟ قال بقولي إن اسمه أعرف المعارف، إن اسمه أعرف المعارف، نعم. يعني إذا أراد بعضنا أن يسألك سؤال مثلا أخي الطالب فيقول لك ما هي المعارف، فبأي شيء تبدأ؟ فتقول الله أعرف المعارف، بعد ذلك تقول الضمير، بعد ذلك تقول العلم، بعد ذلك تقول الإشارة، بعد ذلك الموصول، بعد ذلك المعرف بالأداة، بعد ذلك ما أضيف لواحد من هذه السابق. فصل في بيان المضمر وأقسامه. المضمر والضمير مدلولهما واحد، سواء قلنا مضمر أو قلنا ضمير. مثلا عندما نقول اضرب، فماذا أضمرنا؟ ما هو المضمر في اضرب؟ أنت. ما هو الضمير في اضرب؟ أنت. هنا معنى هذه التسمية واحدة، مضمر وضمير شيء واحد، هذا معنى مدلولهما واحد لأنهما. يعني عندما نأتي باسمين، عندما أقول أسد ليث وغنفر، هذه أسماء متعددة مسماها واحد، تعددت الأسماء والمسمى واحد، المدلول واحد، الما صدق يقولون في المنطق عليه واحد، لأنهما اسمان لما وضع، نعم، لمتكلم أي لمتلفظ بهذا اللفظ الموضوع كأنا، أو وضع لشخص مخاطب بذلك اللفظ كأنت. يعني الضمير، إذن الضمير والمضمر اسمان. ما هو الضمير؟ قال اسمان، دول اسمان، اسمان لشيء واحد، لذلك قال لما وضع، للذي ما وضع لمتكلم. عندما يريد المتكلم فيقول أنا، وعندما يريد أن يخاطب فيقول أنت للمذكر، ويقول أنت للمؤنثة. أو وضع لشخص غائب ليس متكلما ولا مخاطبا، كهو غائب. ما هو الغائب؟ غير المتكلم وغير المخاطب. المتكلم أنا الذي يصدر مني الكلام، المخاطب الذي يكون تجاهك والذي يسمعك سواء كان ذكرا أو كان أنثى. أما الغائب ما كان سواهما كهو، فخرج لفظ المتكلم والمخاطب، وكذا الاسم الظاهر الذي أريد به متكلم، فخرج، يعني دائما القيد، فخرج لفظ المتكلم والمخاطب. يعني هذا اللفظ، كلمة متكلم، ليست أنا للمتكلم. أما لو قال قال المتكلم، عند ذلك لا يسمى هذا ضمير. نعم، وكذلك المخاطب، نحن نريد الآن أنا، هذا اللفظ فقط، أنت، أنت، هو، إلى غير ذلك. وكذا الاسم الظاهر الذي أريد به متكلم أو مخاطب أو غائب. يعني عندما أقول يضرب زيد، زيد غائب، زيد غائب، فعندما قلت يضرب زيد، زيد الآن الغائب ليس ضميرا وإنما هو اسم ظاهر. في قوله، في نعم، أو مخاطب أو غائب كزيد، في قول من اسمه زيد مريدا نفسه. لو قلت مثلا ما اسمك؟ فقال زيد، الآن هو يتكلم عن نفسه، لا يقول أنا. لذلك من الأدب عندما يطرق الإنسان الباب، ويفعلها الكثير من الناس، من في الباب؟ أنا أنا. شو أنا أنا؟ من أنت؟ تقول زيد، خالد، بكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طرق الباب على ابنته تقول من في الباب مثلا؟ من؟ محمد أبوك، أتأذنين له؟ هذا الأصل صلى الله عليه وسلم. فالواحد من هو أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول والله في البيت يعرفون صوتي ويعرفون نبرة صوتي وحسي وخشونة صوتي أو نعومته، لا، لا يفيد هذا. ولقد كنا، يعني شيخنا رحمة الله عليه، دائما إذا طرق الباب من؟ يقول حسن على التليفون مثلا، حسن، يعني فورا يقول هذا رحمة الله عليه. نعم، في قول من اسمه زيد مريدا نفسه زيد، نعم، زيد قائم، مريدا نفسه زيد قائم. وكقولك يا زيد، في المخاطب تقول يا زيد، أدعو زيدا يعني. فزيد هنا وإن كنت تخاطبه لا تخاطبه بكلمة أنت، تقول يا أنت، أم تقول يا زيد، يا زيد، كأنك تقول أدعو زيدا. فزيد ما هو إعرابها؟ هذا اسم ظاهر، لكن منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بفعل مقدر، أخذنا تقدير هذا الفعل من أداة النداء يا، نقدره أدعو زيدا أو أنادي زيدا. وزيد قام، لا يجوز أن أقول زيد قام، زيد الآن، قام هو هذا الفاعل اللي قام ضمير، لكن لو قدمت الآن بمبتدأ فقلت زيد قام بالنسبة للغائب، فهل يسمى هذا ضمير؟ لا يسمى ضمير. تريد شخصا غائبا، فإن لفظ زيد يعني في المتكلم لمن قال زيد، وللمخاطب لمن قلت يا زيد، ولمن أيضا للغائب الذي قلت فيه زيد قام، نعم، فإن لفظ زيد وإن أطلق في الأول على المتكلم، ما هو الأول؟ في المثال زيد الذي اسمه زيد، وفي الثاني على المخاطب يعني يا زيد. يعني نريد نحن أن نحلل العبارة، وكل مرة ليس دائما معك أستاذ يحلل لك عبارة كتاب، أنت إذا فهمت كيف تحلل عبارة كتاب معين فتستطيع أن تمسك أي كتاب وتقرأه لوحدك. نعم. وفي الثاني على المخاطب، وفي الثالث على الغائب زيد قام، إلا أنه ليس موضوعا لذلك، يعني ليس موضوعا، هذه الأسماء الثلاثة ليست موضوعة للضمير، وإنما وضعت هنا للاسم الظاهر، وهذا ما يسمى لف ونشر مرتب. جاءنا بثلاثة أمثلة، الأول للمتكلم، والثاني للمخاطب، والثالث للغائب، ثم بعد ذلك نشر الأحكام فقال أطلق في الأول على المتكلم، وفي الثاني على المخاطب، وفي الثالث على الغائب، وهذا يسمى لف ونشر مرتب. ولو لم يقل أول وثاني وثالث، لو قال لمتكلم ومخاطب وغائب يجب أن تفهم ذلك مباشرة. بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغائب، ويكنى عنها بضمير الغيبة، وكذا يا إياي، وكاف إياك، وها إياه، فليست بضمائر، فإنها لا تدل على متكلم ولا مخاطب ولا غائب. يعني الآن دائما بكل العلوم يأتوا بشيء بعد ذلك يحذفون المحترزات، فالآن حذف لنا المحترزات الأولى التي يكون فيها بدل من الضمير اسم ظاهر. يحسب بعض الناس في الضمائر، في ضمائر النصب، عندما أقول إياي، إياك، إياكما، إياكن، يحسب أن هذا الضمير الهاء الكاف الموجود كأنه قسم هذا الضمير إلى قسمين، إيا ضمير وبعد ذلك الكاف والهاء والياء، هذه ليست بضمائر، كلها إيايا ضمير، وإن تشابهت مع بعضها البعض، يعني تشابهت في مقدمة الكلمة، في مقدمة الضمير بثلاثة أحرف، لكنها ليست هذا الضمير منقسم إلى قسمين، القسم الأول اسمه إيا، وبعد ذلك ضمير معه، كله ضمير واحد، ضمير نصب. واضحة؟ شاء نعم. لا لا، هي كلها لا صحيح، إياك للمخاطب، إياك للمخاطبة، إياكما للمثنى المخاطب، إياه للغائب، إياي للمتكلم فقط. أما لا نقول والله إيا والكاف للخطاب والهاء للغيب، لا، لا يسمى هذا ضمير، هذا تنبيه من قبل الشيخ رحمه الله، فليست بضمائر. إذا ما هي التي ليست بضمائر؟ يعود على الهاء من إياه، والياء من إياي، والكاف من إياك، فإنها لا تدل على متكلم ولا مخاطب ولا غائب، بل على تكلم وخطاب وغيبة، تكلم. إذا المتكلم يقول إياي، يعني عندما ترى هذه الكلمة آخرها ياء فتدل على المتكلم، لكن لا تدل على ضمير، إياك تدل على مخاطب، نعم، وإياه تدل على غيبة، فهي أحرف، والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا، لكنه لما وضع مشتركا بينها صار في عنا لفظ مشترك بين كل الضمائر، وأرادوا بيان ما عنوا به احتاج إلى قرينة تبين ذلك، وشمل تعريف الضمير المشترك بين المخاطب والغائب كالواوي، لأنه إذا وضع لأحدهما صدق عليه الحد بالنظر إلى تلك الحيثية، لو وضع حرف واحد فكان من الممكن أن يكون للمتكلم وأن يكون للمخاطب وأن يكون للغائب، وهذا عند ذلك لا نستطيع فهم هذا الضمير. نعم. ثم إذا وضع لآخر منهما يكون الحد صادقا عليه أيضا من حيثية أخرى، ولا يمكن أن نقول إنه يوجد حد لشيئين. ما هو الحد؟ تعريف وحصر. والحد كما قلنا في التعريف يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني يجمع كل أفراد هذا الشيء تحته ويمنع من دخول شيء آخر عليه، فإذا كان هذا الحد لا يمنع دخول شيء عليه فعند ذلك لا يسمى حدا ولا يسمى حتى رسما تاما. مثال ويعطينا لو حطوا حرف يعني. نعم. وينقسم المضمر إلى مستتر وبارز. ما معنى مستتر؟ يعني لا يرى، لا يلفظ، لا يسمع، مستتر. أما البارز الظاهر الواضح. فالإنسان بارز والجن مستتر، صحيح؟ ومادة الجيم والنون كلها تدل على الستر، كل المادة تدل على الستر. نعم. تبع في هذا التقسيم ابن هشام في التوضيح، وهو صريح في أن المستتر قسيم للبارز. يعني عندما نقول هذا الكتاب له ثلاثة فصول، هذا الفصل الأول فصل نسميه قسيم، ودول الفصلين تسميهون قسيم أيضا. فقسيم الشيء غيره، قسيم الشيء غيره. فالمستتر قسيم البارز، والبارز قسيم المستتر. إذا فهمنا ذلك، فلو سألت الآن سؤال، ما هو قسيم الاسم؟ الفعل والحرف. ما هو قسيم الحرف؟ الاسم والفعل. ما هو قسيم الفعل؟ الاسم والحرف، وهكذا. نعم. إذن قسيم الشيء غيره. نعم. قسيم للبارز المنقسم إلى متصل ومنفصل، يسمي متصل ومنفصل. عندما أقول ضربت، هذا متصل بالباء، مش شرط متصل في الحروف. يعني أحيانا ربما لو كان هذا الحرف مثلا كالضمير في مثلا يشترون، الواو الآن ضمير، هذا لنفترض هذا الواو الضمير الآن يشترون، مو شرط أن يكون متصل، لأن الراء لا يتصل فيها من خلفها، صحيح؟ بيصبر مثلا عندما نقول يقعدون، مو ابن يقعدون، ينصو يلوون مثلا، كمان أصله لوى يلو، بدنا حرف يعني، يعني لا نريد أنه الاتصال لا يكون بينه وبين الفعل فاصل. يكتبون مثلا، هذا مو معنى في فرق بين يكتبون وبين ينصرون، ينصرون متصل ويكتبون متصل، نريد أن لا يكون. إذا المتصل هو الذي لا يكون بينه وبين الفعل فاصل، لا يكون بينه وبين الفعل فاصل. والمنفصل هو الذي يكون بينه وبين الفعل فاصل. مثلا عندما أقول زيد يحبك، زيد يحبك، هذا الكاف الآن متصل أم منفصل؟ متصل. زيد إياك يحب، هذا منفصل لم يتصل مع الفعل، كقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذا منفصل، نعم، ولكن عندنا قاعدة الآن ستأتي، إذا يمكن وتأتى وأمكن أن نأتي بالضمير المتصل فلا يجوز العدول عنه إلى الضمير إلى الضمير المنفصل. مثلا نقول نعبدك، هل يجوز أن نقول نعبد إياك؟ لا يجوز، لا يجوز أن نقول نعبد إياك. لكن لو قدمناها إياك لا يجوز أن نقول إك نعبد، يصح؟ لا يصح، إذا انفصلناها صارت إياك نعبد. إذن قسيم للبارز المنقسم إلى متصل ومنفصل كما سيأتي. هذا مسألة ثانية، هذا إذا كان عندنا ضميرين، هذا بحث سيأتي معنا، لم أحبب أن أتصل فيه، يريد أن يشير جزاه الله خيرا من أجل الفائدة، باعتبار سأل سنجيب. يعني إذا وجد ضميرين، إذا وجد ضميران في كلمة واحدة، فهل يجوز فصله أو وصله؟ مثلا سلنيه ولا سلني إياه، أعطيتكه، أعطيت هذا الضمير أول فاعل والثاني مفعول أول والثالث مفعول ثاني، صحيح؟ أعطيتكه، أعطيتك إياه، هل يجوز؟ إذا كان ثاني ضميرين يجوز فصله ويجوز وصله. نعم. كما سيأتي وكلام غيره كالصريح في أنه قسم من المتصل، ولك أن تقول هذه القسمة ناقصة لأنها لا تشمل الضمير المحذوف. اللهم إلا أن يقال تفسيره للمستتر بما سيأتي شامل له، يعني إذا كان هنالك ضمير محذوف يقدر يعني هنالك أشياء نحذفها أحيانا من الأواخر وبدليل وجود أحيانا في الأوائل مثال يعني إذا كان هذا الضمير موجود وبعد ذلك لاختصار في الكلام حذفناه فهذا المحذوف يا ترى مستتر ولا متصل يعني ولا بارز هذا الذي يريد أن يدخله الشيخ الواقع إذا كان ملفوظا فبأي شيء إذا نظرنا إلى لفظه عند وجوده نقول بارز وإذا قلنا إنه لم يظهر في الكلام نقول مستتر عند الحيثيات تذهب المشكلة نعم اللهم إلا أن يقال تفسيره للمستتر بما سيأتي شامل له ويفرق بينه وبين المحذوف أن المستتر اصطلاحا مرفوع وعامله لفظي والمحذوف أعم من ذلك نبه على ذلك بعض المتأخرين إذن الضمير المستتر يكون مثلا عندما نقول ما معنى عامله لفظي عندما أقول اضرب يعني أنت فهذا عامله لفظي وهو اضرب نعم والمحذوف أعم من ذلك يعني قد يكون له عامل لفظي وقد يكون له عامل آخر سيأتي معنا فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ بل ينوى وهو إما مستتر في عامله وجوبا وهو الذي لا يمكن أن يحل الظاهر محله يعني دائما المستتر قلنا مستتر وجوبا مستتر ما معنى وجوبا يعني يجب استتاره يحرم علينا أن نتلفظ به على قاعدة اللغة يعني فعندما أقول اضرب لا يجوز أن أقول اضرب أنت لا يجوز بحال من الأحوال أن أقول اضرب أقم اقعد إلى غير ذلك طيب قد يقول قائل فما تقول في قول الله تعالى نعم حكاية عن بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون صحيح اذهب أنت فهد أنت في هذه الآية هي فاعل لإذهب لا عندنا قاعدة دائما لا يجوز العطف على الضمير المستتر إذا أردت أن تعطف على الضمير المستتر فما عليك إلا أن تبرز هذا الضمير وتؤكده بضمير منفصل وبعد ذلك تعطف عليه فإذهب فاعله أنت المستتر وأنت توكيد له وربك معطوف على هذا المؤكد لا يجوز أن نقول اذهب وربك اذهب أنت وربك نعم تضرب وقم ففي كل منهما تقدير ضمير مرفوع المحل على الفاعلية نعم لا يظهر وجوبا جاب الآية وأما نحو اذهب أنت وربك فأنت تأكيد للمستتر بخلاف المرفوع بفعل أمر الواحدة والمثنى والمجموع فإنه يبرز في الجميع نعم يعني عندما هذا الوجوب عندما يكون وجوب الاستتار فقط في المفرد اضرب قم أنت هذا واجب الواجب الاستتار أما إذا أردت أن أتكلم مع امرأتين فأقول لها قم ولا أقول لها قومي والياء هنا أنت يعني صحيح فهذا الضمير هو فاعل صحيح فاعل أيضا إذا قال كانوا اثنين ماذا أقول له قوما فالألف فاعل وإذا كانوا جمعا أقول لهم قوموا فإذا فقط يكون الاستتار في المفرد المخاطب فقط نعم وكالمقدر في المضارع المبدوء بتاء الخطاب الواحد المذكر كتقوم يا زيد تقوم يعني لا أقول يعني تقوم إذا خاطبه أقول تقوم أنت لا نقول أيضا هذا من باب الخطاب أيضا في المتكلم أقول أقوم أنا واسمي زيد أقول أقوم زيد لا أحد يقول أقوم زيد فلذلك كتقوم يا زيد وتضرب بخلاف مرفوع لمبدوء بتاء الغائبة كهند تقوم في الغائب تقول هند تقوم هند أما تقوم أنت تقوم زيد لا يقال إذن صار عندنا ضمير المخاطب يجب استتاره ضمير المخاطبة يظهر، ضمير التثنية يظهر، ضمير الجمع يظهر، ضمير المخاطب بتاء الخطاب لأنه فعل المضارع إلى المبدوء بأنيت، كل واحدة لها معنى. فالألف للمتكلم، والنون لجماعة المتكلمين، والتاء للخطاب، صحيح، والياء للغيبة، ولذلك كل واحدة لها معنى. فعندما نقول للمخاطب تقوم فيجب أن يكون مستترا وتضرب. أما إذا كانت مخاطبة أو كانت غائبة فنقول، إذا كانت غائبة نقول تقوم هند، تقوم هند، فإن استتاره جائز لا واجب. نقول هند تقوم، ونستطيع أن نقول تقوم هند. إذا قلنا هند تقوم، أين فاعلها؟ هي. وإذا قلنا تقوم هند، أين فاعلها؟ هند. نعم. فإن استتاره جائز لا واجب، وبخلاف مرفوع المبدوء بتاء خطاب الواحدة أو التثنية أو الجمع فإنه يبرز في الجميع. نعم، تقومين وتقومان وتقومون وتقمن، فتجد أن كل هذه الضمائر المتصلة في هذه الأفعال تكون ظاهرة وتكون بارزة ولا تستتر. وكالمقدر في المضارع المبدوء بالهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، إذا كانت هند تقول أقوم فلا تقول أقوم هند، وإذا كان زيد الذي يريد أن يقول أقوم فلا يقول أقوم زيد بل يقول أقوم، وأين فالفاعل؟ أنا، في كلا الحالتين، كأقوم وأضرب. أو في المضارع المبدوء بالنون، يعني إنا نحن، شاف إن كلمة الجمع أحيانا يلفظ الله واحد ومع ذلك قال إنا نحن نزلنا، نزلنا، إذن نحن دلت على الجمع، وإنا دلت على الجمع. والنون أيضا في المضارع، يعني إذا كانت ننزل، طبعا هنا نزلنا هذه أصلية، هي فاء الفعل نزلنا، أما لو كانت ننزل، ننزل من الفاعل؟ الله، نحن، يعود علينا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك واجب الاستتار أم لا؟ واجب الاستتار. لذلك إذا قلت نحن الطلاب أم نحن الطلابة؟ شو بدنا نعرف الطلاب؟ منصوب على أخص الطلابة. نعم. فهذه أربعة مواضع. نعم. شو أنتوا الطلاب؟ على معنى بعيد، يعني صار بده تقدير وعدم التقدير، يعني هنا يعني دائما الكلام يعني نحن المسلمين، نحن العربة، نعم الى غير ذلك. نحن طلاب، نحن طلاب، طلاب بصير مهم، كأنه نحن الطلاب يعني على لا غيرنا، يعني الله يبارك فيك، انا خادم للجميع. نعم. واما مستتر في عامله جوازا وهو الذي يحل الظاهر محله، كالضمير المقدر في فعل الغائب والغائبه، تقول زيد يقوم، ما هو فاعل يقوم؟ هو، صحيح. هل تستطيع ان تقول يقوم زيد؟ لا تستطيع. هند تقوم، إذا من الفاعل لتقوم؟ هي. ونستطيع أن نقول تقوم هند؟ نستطيع. إذا يحل الظاهر، يعني قد يقول طالب من الطلاب الآن بشكل مختصر وبسيط، كيف أستطيع أن أفرق ما بين الضمير الذي أقول فيه جوازا والذي أقول فيه وجوبا؟ إذا كتبت الجملة وصح النطق بالفاعل يكون جوازا، وإذا لم يصح النطق بالفاعل يكون وجوبا. مثال: يقوم هو ويقوم زيد، صح النطق؟ صح النطق. ماذا يكون؟ هذا وجوبا أم جوازا؟ يجوز الطرفين يعني. وإذا قلت أقوم، سي أقوم محمد، ما أحد قال بذلك، ولذلك هنا وجوبا الاستتار، الاستتار يكون واجب. نعم. حتى ما بدنا نحط شيء، نحط قاعده، ما من لانه القاعده احيانا إما أن تكون بالحد وإما أن تكون بالعد. لما بتقول عدنا يا هنا هو عدنا يا هنا واحد واحد، فبعد الجواز وعد الوجوب، ولكن نريد أن نضع قاعدة لذلك حدا ولا نريد أن نضعها عدا، العد انتهينا منه. نعم الأخير على عين. أنت عندما ترى جملة فاعل في جملة الفاعل غير موجود وتريد أن تقول مثلا والفاعل ضمير مستتر، الآن تريد أن تفكر ماذا تكتب في المدرسة في الإعراب، وجوبا أم جوازا، ما هو الطريق في معرفة ذلك؟ تنظر إلى هذه الجملة، فإن كان الفاعل ظاهرا يصح النطق به يكون جوازا، وإن لم يصح النطق به يكون استتاره وجوبا. مثال للجواز يقوم مثلا كنا نتكلم عن المعلم مثلا يقوم مثلا المعلم يقوم بتدريس الطلاب مثلا ويصحح المسائل طيب جملة ويصحح، من أين الفاعل؟ هو يا ترى هو الآن يمكن أن أعيد الاسم الظاهر على أي شيء يعود هو ويصحح المعلم المسائل، إذن هنا يصح أن نجعله ضميرا وأن نجعله بارزا، إذا ماذا أقدر؟ جوازا. طيب أقوم، أنا أقوم محمد بصح ما بصح، لذلك أكتب هنا وجوبا، عندما لا يصح أكتب وجوبا. صارت واضحة إن شاء الله. لم تنطق العرب، كل شيء باللغة العربية، حط قاعدة أمامك، اللغة العربية وضعت قواعدها بعد أن نطق العرب بها، كان القرآن وما في شيء اسمه فاعل ومفعول ومبتدأ وخبر ومسند ومسند إليه ومحمول وموضوع، ما كان في شيء أبدا من الكلام، ولكن بعد ذلك وكان كلام العرب على السليقة يقولون كلاما منضبطا، وعندما دخل الأعاجم في الإسلام واختلطت الشعوب مع بعضها بدأت العربية لا ينطق بعض الناس بالنطق السليم، فبدأ سيدنا علي كرم الله وجهه مع أبي الأسود الدؤلي، وعندما يعني صارت تلك المشكلة في أول جملة من بنات أبي الأسود فجاء وضاعت العربية يا أمير المؤمنين، فقال له الفاعل مرفوع المفعول منصوب، وبدأ يعطي بعض الأشياء التي تؤثر في رفع ونصب وكذا، فكتب شيء من القواعد بالتنبيه بالخط العريض يعني، قال أنح هذا النحو يا أبا الأسود، فأخذ يكتب أبو الأسود أول شيء فينا، وسمي هذا العلم في النحو لأن سيدنا علي قال أنح هذا النحو، سير في هذا الطريق، سير في هذا نحو هذا الطريق، وسمي نحوا بعد ذلك. من أين جاءت هذه الكلمة؟ إذن فنحن نستقرئ كلام العرب، كيف كان العرب ينطقون؟ فنحن وضعنا بعد ذلك القواعد، ولذلك يقول ولم يسمع الكسائي مثلا هذا، ولم يسمع سيبويه، ونقول من سمع حج على من لم يسمع، وهكذا، وهذا جاء على خلاف القياس، يعني وجدنا مثال واحد مخالف لكل الفاعل، وجدنا الفاعل الحقيقي منصوب ولم نجده مرفوع، ماذا نفعل؟ نقول ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، مثلا خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، الثوب بيخرق المسمار ولا المسمار بيخرق الثوب؟ قاله العرب خرق الثوب، جعلوا المفعول فاعلا، لكن هذا مثال واحد لا تعداد فيه. نعم لكن نحن يعني احيانا نستعمل هذا الشيء في لغتنا العامية كثيرا. شو بتقول انت؟ فوت القميص بايدي، فوت القلابية برقبتي، فوت رقبتك بالقلابية، ما فوت صحيح رقبتك فوتها بالقلاب مو قلابية فوت يعني صح، فكثير فوت الخف برجلي، فوت رجلك بالخف ما فوت، كثير هذا ما نستعمله نحن في لغتنا المحكية يعني العامية دون أن نشعر يعني، ودليل أنه هذا النطق معروف بالنسبة يعني الناس ومعروف المعنى. إذا شعرين برد بالمكان بنقلكم درس مجال برد كأنه يعني هو أنشاط بس ما شاء الله. نعم لمين؟ لمحمد، فكرت له محمد هذاك بينام ببرد ولا وين محمد؟ مو هون عم نستغيبه يا محمد. يسامحنا ماشي. نعم. وين برا؟ لا في مكان هون اللي بده يفوت له. ما في حدا برا؟ نعم. اي ام تفضل تشرف. ها قالي اللي فيها في مكان هون جوا، خففوا اذا حبيتوا يعني نطلع لبرا. يعني هون صاير بس احنا بالنسبه للصوت. ها طيب الله. ففي كل منهما يعني في زيد يقوم وهند تقوم يقدر ضمير مستتر جوازا لأنه يحل محله الظاهر، إذ لو قيل زيد يقوم أبوه أو هند تقوم أمها لكان الكلام صحيحا. وقد يجب إبراز الضمير إذا جرى رافعه على غير من هو له، نحو غلام زيد يضربه هو، إذا كانت الهاء للغلام. وظاهر عبارته كغيره جواز أن يقال قام هو على الفاعلية، وبه صرح البدر بن مالك ونقل عن سيبويه أيضا، وقد خالف في ذلك ابن هشام فجزم بوجوب استتار الضمير في نحو زيد قام، وإنه لا يقال قام هو على الفاعلية. وكذا قال الرضي بوجوب الاستتار في ذلك وفي جميع الصفات، وما قالاه هو الموافق لقولهم إنه متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا مثال غلام زيد يضربه، فالآن الهاء الموجودة في يضرب غلام زيد يضرب، لو كانت زيد يضرب على أي شيء يعود الضمير المستتر؟ على زيد. فلو كان الاسم مركب عبد الله يضرب، من الذي يضرب؟ الله أم عبد الله؟ عبد، صحيح. فهنا غلام زيد يضربه، فإن الضارب من؟ غلام. الضارب هو الغلام، دائما ننسب إلى المضاف ولا ننسب إلى المضاف إليه. هذه العبارة اختلف النحاة فيها، هل نقول يضربه أم يضرب؟ هل نقول يعني يضربه أم نقول يضرب؟ هذه المسألة الذي فيها الخلاف، ونقول عند ذلك في النتيجة بعضهم قال لا يجوز ذلك لأن الوجوب فيه الاستتار فلا يجوز العدول عنه إلى الاتصال. يضربه هو، نعم. يعني غلام زيد يضربه، يضرب يعني لأنه يضربه بالأصل، هذه ما إعرابها؟ مفعول به، ونحن نريد أن نتكلم عن الفاعل. غلام زيد يضربه هو، هذا هو، هل يجوز إظهاره أم لا يجوز؟ هذه المسألة التي فيها خلاف، إذا كانت هو تعود على الغلام لأنه أمكن أن يكون الضمير مستترا يضرب، عندما نقول زيد يضرب أين فاعل يضرب؟ هو، وجملة يضرب هو خبر لزيد والتقدير زيد ضارب. قال لك إذا كانت الهاء للغلام، غلام زيد يضربه، يعني غلام زيد يضربه زيد، لا هو يضربه زيد، غلام زيد يضربه، عندنا لوين الضمير؟ للأصل للمضاف يضربه، من الذي الضارب؟ زيد. لا، من الذي يضرب؟ زيد. يضربه الضمير عاد على من؟ على الغلام، لكن من الذي يضربه؟ زيد. إذا كانت الهاء عائدة، هيك قال لك، إذا كانت الهاء عائدة على الغلام من الضارب؟ زيد. أما لو كانت غلام زيد يضرب قطعا، من الضارب؟ غلام، لأنه مضاف ومضاف إليه، هذا ما في خلاف أبدا. نعم. ولا يكون الضمير المستتر إلا ضمير رفع، لأنه لا يخلو إما أن يكون فاعلا أو نائبا لفاعل. والفاعل لا سيما إذا كان ضميرا متصلا كالجزء من عامله فجوزوا في الضمائر المتصلة التي وضعها على الاختصار التخفيف باستتار الفاعل، واكتفوا بالفعل بخلاف المنصوب والمجرور، فإنها فضلة يتم الكلام بدونها. نعم. إذن عندما نقول كتب، كتب هذا الضمير الفاعل هو الفاعل هو، فهذا هو الضمير يكون في محل رفع، كتب زيد أو كتب هو، هنا يصح حلول الظاهر وحلول الضمير. إذن والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هو يعود على مثلا زيد، ولكن في محل ماذا نقول؟ في محل رفع فاعل. طيب الرسالة كتب الكتاب، كتب الكتاب، الكتاب كتب، أين فاعل كتب؟ يوجد فاعل؟ ماذا نعرب كتب؟ من يعرب بكتب؟ نعم، إذا فعل ماضي مبني للمجهول، لما بصير مبني للمجهول ماذا يكون الضمير؟ نائب فاعل في محل رفع. فكتب الكتاب يعني كتب الكاتب.